نقد النظرية. كانت تلك هي طريقة العرفاء في العلم الإلهي كما أبرزها صدر المتألهين، وهي بدورها تواجه نوعين من المشاكل، أحدهما يتعلق بإثبات إحدى القواعد الأساسية التي يتعين من خلالها العلم الصوري الإلهي بالأشياء، وهي قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، والآخر له علاقة بتحديد العلم الإلهي بالشكلين الصوري والشهودي، وذلك كالآتي: ألف مشكلة العلم الصوري وقاعدة بسيط الحقيقة. سبق أن عرفنا بأن علم المبدأ الحق بذاته لدى صدر المتألهين يمثل علمه المجمل بالأشياء جميعاً، وهو تحديد يتوقف على صدق قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، والتي بدورها تتوقف على صدق أمرين مجتمعين، أحدهما منطق السنخية: إذا ما لم تثبت هذه الأخيرة لا يثبت كل من بنى عليها، بما في ذلك العلم المجمل للأشياء الذي يمثل عين العلم بالذات، والآخر الوجود بمعناه الفعلي، حيث أنه دال على البساطة دون التركيب. إذن يمكن انتزاع قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء عبر منطق السنخية مضافاً إلى حقيقة الوجود البحت، حيث لا بد من افتراض أن الأصل الأول بسيط الذات رغم أنه يشتمل على كل شيء، فمن حيث أنه محض الوجود يثبت كونه بسيطاً، ومن حيث منطق السنخية يثبت كونه كل الأشياء. لكن المشكلة هي أن حضور السنخية يغيب عنصر البساطة، كما أن حضور الوجود البحت يغيب الكثرة أو كلية الأشياء، فبين الأمرين شيء من التعارض، وإن إثبات أحدهما لا يمهد السبيل للآخر، وبالتالي فإن القول بأن الحق بسيط الحقيقة لا يعني أنه كل شيء، والقول بأنه كل شيء لا يعني أنه بسيط الحقيقة. وحول الأمر الأول، فمن العجب والغرابة أن يمنع الفلاسفة المسلمون الأوائل وجود الكثرة المجملة في ذات الحق، واضطروا لأجل تصحيح العلم الإلهي أن يحولوا الصور والكثرة إلى المعلول الأول كي لا يلزم التركيب وحلول الأشياء في ذاته تعالى، رغم أنهم سلموا بمنطق السنخية وما تفضي إليه من قضايا عديدة، كقاعدة العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وقاعدة الإمكان الأشرف، ونظرية الفيض، وغيرها من القضايا الفلسفية الأخرى. أما الأمر الآخر وهو المتعلق ببساطة حقيقة الذات الإلهية، فهو الذي أخذ به أولئك الفلاسفة، مما يعني أنهم كانوا يدركون استحالة الجمع بين القول بوجود الكثرة العلمية في الذات الإلهية وبين اعتبار حقيقة هذه الذات بسيطة، أو أنهم كانوا يتصورون أن ذلك يبعث على التناقض، وعليه فقد وافقوا على الثاني ومنعوا الأول، الأمر الذي خالفهم عليه ابن رشد، إذ أعلن صراحة ولأول مرة بوجود الكثرة العلمية في ذات الحق تعويلاً على اعتبارها كل الأشياء، وكذا الحال مع الصوفية أيضاً، وهم عدوا المبدأ الأول واحداً يحمل في ذاته تلك الكثرة المجملة، وصح عندهم أنه الواحد الكثير، مما يتفق مع منطق السنخية. لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن الجمع بين البساطة وحمل الكثرة أو الكل كما تفترضه قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ ذلك أن هذا الجمع يوحي بالتناقض، إذ كيف يمكن التوفيق بين قبول وجود الكثرة في ذات الحق وبين اعتبار هذه الذات عقلاً واحداً بسيطاً من دون تكثر ولا تركيب؟ فهذا التناقض الظاهر هو ما فر منه الفارابيان، فاختارا طريقهما بإنكار الكثرة في الذات حفاظاً على بساطتها ووحدتها. لذلك اعتبرت القاعدة المذكورة من الأمور الغامضة وغير المتقنة لدى الفلاسفة، وهو ما جعل صدر المتألهين لا يعترف لأحد قبله بمحالفة الحظ في أن يتيسر له فهمها وتحصيلها، فقال بهذا الصدد: اعلم إن كون ذاته عقلا بسيطا هو كل الأشياء أمر حق لطيف غامض، لكن لغموضه لم يتيسر لأحد من فلاسفة الإسلام وغيرهم، حتى الشيخ الرئيس، تحصيله وإتقانه على ما هو عليه، إذ تحصيل مثله لا يمكن إلا بقوة المكاشفة مع قوة البحث الشديد. والباحث إذا لم يكن له ذوق تام وكشف صحيح، لم يمكنه الوصول إلى ملاحظة أحوال الحقائق الوجودية. وأكثر هؤلاء القوم مدار بحثهم وتفتيشهم على أحكام المفهومات الكلية، وهي موضوعات علومهم دون الإنيات الوجودية. ولهذا إذا وصلت نوبة بحثهم إلى مثل هذا المقام، ظهر منهم القصور والتلجلج والتمجمج في الكلام. مع هذا، فقد جرى إثبات تلك القاعدة ببعض الطرق الغريبة التي لا تشبع ولا تغني من جوع، كطريقة نفي التركيب وعدم التناقض، إذ حاول صدر المتألهين إثبات أن نفي تلك القضية يفضي بالذات إلى التركيب والخلط بين الواجب والممكن. فلو لم يكن الواجب وجوداً لكل شيء، فإنه لا يكون بسيط الذات ولا محض الوجود، بل يصبح وجوداً لبعض الأشياء وعدماً للبعض الآخر، فيلزم منه التركيب والخلط بين الواجب والممكن. وتوضيح ذلك أنه إذا فرضنا بسيطاً كجيم مثلاً، وقلنا أن جيم ليس هو باء، فإن حيثية كونه جيم هو غير حيثية كونه ليس باء، إذ لو كان ذلك الإيجاب وهذا السلب أمراً واحداً للازم من مفهوم الإنسان مثلاً أن يعقل مفهوم كونه ليس بفرس أو ما شابه ذلك، وهو واضح البطلان. فعلم بذلك أن كل موجود سلب عنه أمر وجودي، فهو ليس بسيط الحقيقة، بل ذاته مركبة من جهتين، جهة بها هو كذا وجهة بها هو ليس كذا. وبالتالي فبعكس النقيض، يصبح من الضروري أن يكون بسيط الحقيقة كل الأشياء. كما حاول هذا الفيلسوف أن يستدل أيضاً على تلك القاعدة من خلال عدم التناقض بنفس صورة ذلك البرهان، فاعتبر أن السر في عدم اعتبار حيثية كون الشيء جيم هي نفس حيثية كونه ليس بباء، هو الاستحالة اجتماع الوجود والعدم في أمر واحد. فالشيء الواحد لا يمكن أن يكون مصداقاً للوجود والعدم من جهة واحدة، وعليه لو كان جيم بسيط الحقيقة لكان من الضروري أن يكون عين باء وميم وقاف إلى آخره. فسلب بعض هذه الأشياء عنه يفضي إلى التناقض لاجتماع الوجود والعدم. وفي هذه الحالة نجد جواباً على الإشكال الذي قد يرد، وهو أنه لما لا يكون سلب الأمر العدمي أيضاً مما يفضي بالمبدأ الحق إلى التركيب، فحيثية كونه كذا هي كذلك غير حيثية كونه ليس كذا على النحو العدمي، لذا يستلزم أن يكون المبدأ الحق مركباً بهذا الاعتبار، فيبطل البرهان بذلك. والجواب هو أن نفس سلب الأمر العدمي يعتبر إثباتاً للأمر الوجودي، حيث أن سلب السلب وجود، لذا يتعين كون بسيط الحقيقة هو عين السلب لكل العدم، وذلك بنفس الحيثية التي يمثل فيها كل الوجود، غير أن الإشكال الحقيقي هو أن ذلك البرهان ملفق من قضيتين متفاوتتين في نفس الأمر أو الحقيقة، إحداهما تعبر عن حقيقة الشيء بما هي، وذلك حين نصفه بأنه ذو حيثية كذا، والأخرى خارجية لا تعبر عن تلك بما هي بأي نحو، بل أنها منتزعة عقلاً ومضافة إلى غيرها، خلاف الأولى التي يرجع إليها مدار الحكم من دون تناقض ولا تركيب. وإلا كان التناقض يصدق على كل فرد من الممكنات عند تعريفه بحيثية مع سلب الحيثيات الخارجية الأخرى عنه. وبالتالي فإن ما فعله صدر المتألهين هو أنه اصطنع قضية خارجية وأضافها إلى القضية الحقيقية ليصور التناقض الحاصل بينهما، في حين إن النتيجة التي خرج بها هي في حد ذاتها لا تدل على إثبات البساطة، وإنما تنفيها كلياً، لأن البسيط لا يمكن أن يجتمع مع وجود الكثرة، إذا ما اعتبر بسيطا من كافة الحيثيات والجهات، فحيثية كونه باء هي ليست حيثية كونه جيم أو ميم أو قاف إلى آخره، فهذه حيثيات وجودية كثيرة تتنافى مع المقدمة التي افترضها وهي وجود حيثية واحدة، بحيث عنده أنها تفضي إلى التناقض عندما يجتمع فيها الأمر الوجودي مع الأمر العدمي السلبي. فالذي أراده صدر المتألهين هو إثبات وجود حيثيات كثيرة مع افتراض وجود حيثية واحدة، وهل هذا إلا تناقض؟ على أنه لو صدق البرهان السابق لكانت مقالة الصوفية أحق بذلك من الإشراقيين، فاعتبار الحق كل الأشياء على الوجه الرفيع لا يخلو من سلب يخص الوجودات الناقصة المتمثلة بالممكنات، فيفضي بحسب البرهان إلى التركيب والتناقض، خلافاً للمتبنى الصوفي ففيه يصبح المولى عين كل شيء حقيقة من دون سلب شيء عنه إطلاقاً. ولو قيل إن سلب الوجودات الناقصة عن المبدأ الحق هو بعينه يمثل إثباتاً للوجود والكمال باعتبارها ناقصة ومشوبة بالعدم كما جاء عن الآخوند النوري، لقلنا بالنيابة عن أهل التصوف إن هذا النقص والعدم لا يكون إلا باعتبار التعينات المقيدة، أما مع الإطلاق وعدم التقييد فلا تعتبر ناقصة ولا عدمية، بل إنها عين الوجود والكمال، أو كما قال العارف حيدر الآملي بأن الفقر والاحتياج في الوجود الحق لا يدل على النقص إلا إذا كان بالنسبة للغير، وحيث أنه لا وجود لغير الحق وأن مظاهره ليست مغايرة له فلا حاجة ولا فقر إلا لذاته، وبالتالي فليس هناك من نقص البتة. والواقع أنه من غير الممكن الجمع بين بساطة المبدأ الحق وبين إثبات كونه كل الأشياء، فذلك ما يبعث على التناقض، ويصبح أن منطق السنخية يستلزم نفي البساطة وإثبات التركيب في وحدة ذلك المبدأ، وإن كان هذا لا يعني القول بتعدد القدماء مثل ما ظن السيد الرشدي، فهو قد نفى وجود الكثرة في ذات الحق باعتبارها تؤدي إلى التركيب والتعدد. ونقل أنه ناظر بعض المتفلسفين حول تلك الشبهة فأجابه المناظر بأن وجود تلك الكثرة لا تضر في وحدة الذات إن كانت قديمة بتفاصيلها ما دامت غير مستقلة. وبالفعل فإن عدم استقلالها دال على نفي التعدد في القدماء، ولكنه لا يدل على نفي التركيب، لذلك يصدق قول بعض شارحي فصوص الحكم عندما اعتبر تلك الكثرة لا تتنافى مع الوحدة، بل لدى العرفاء يصح القول هو الواحد وهو الكثير، فتلك الكثرة ما هي إلا عين الحق من حيث الحقيقة والوجود، وإن كانت غيره من حيث التعين والتقيد، فهو الواحد الكثير وهو الفرد المركب بلا تعدد في القدماء. ب. مشاكل أخرى حول النظرية. لا شك أن هناك إشكالات عديدة واجهت النظرية السابقة التي جمعت بين العلمين الصوري والشهودي، أهمها ما يلي: 1. ما ذكره المحقق البهائي وتبعه المدقق الخوانساري من أن علم الحق تعالى لما كان عين ذاته، وحيث أن ذاته مجهولة الكنة فإن علمه لا بد أن يكون مجهولاً، فكيف ينص على كيفيته؟ وقد أجاب الحكيم الكيلاني بما خلاصته أن الفلاسفة لا يدعون معرفة كيفية علمه الإجمالي الذي يمثل عين الذات، فمن المسلم به أنه ليس معلوماً لأحد، وإنما ينحصر النزاع فقط حول كيفية علمه التفصيلي للأشياء، وهو ما يأتي بعد مرتبة الذات. لكن من الواضح أن هذا الجواب غير صحيح، إذ الفلاسفة لا يخفون أمر كيفية علمه الإجمالي المتمثل في عين الذات، سواء بالتنصيص أو الادعاء، كما هو الحال مع صدر المتألهين الذي ادعى معرفة ذلك ولم يصرح به كاملاً في الشواهد الربوبية، معتذراً عنه لجهة غموضه وعسره على أكثر الأفهام، فقال بهذا الصدد: ولا أرى في التنصيص عليه مصلحة لغموضه وعسر إدراكه على أكثر الأفهام، ولكني أشير إليه إشارة يهتدي بها إليه من وفق له وخلق له، وهو أن ذاته تعالى في مرتبة ذاته مظهر جميع صفاته وأسمائه كلها، وهي أيضا مجلاه يرى بها وفيها صور جميع الممكنات من غير حلول ولا اتحاد. لكنه في أسرار الآيات اعتبر أن العارفين إذا ما اجتازوا عالم الروح ومن ثم فنوا بسطوات الجلال عن أنانية وجودهم ووصلوا إلى لجة بحر الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى، وإذا استغرقوا في بحر الهوية الأحدية وبقوا ببقاء الإلوهية عرفوا الله بالله وعرفوا به كل شيء. ورغم أن الفلاسفة يصرحون أحياناً بكون الذات الإلهية مجهولة لا تعلم، إلا أن اعتبارها تمام الأشياء تبعاً لمنطق السنخية أو قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء يجعل منها حقيقة معلومة على نحو الإجمال من غير إحاطة. لهذا فإن إدراك الأشياء يعبر في حد ذاته عن إدراك المبدأ الحق وإن لم نشعر، ناهيك عما يدعى فيه من مكاشفة هويته ومشاهدة ذاته عينا عبر ارتفاع الحجب النورية والظلمانية عن العرفاء الكاملين. النقطة الثانية، كما قد يقال إن وجود حوادث غير متناهية يقتضي أن يرافقها وجود علم شهودي مراتبه غير متناهية أيضا، أي أنه لا بد أن تكون لذات الحق علوم غير متناهية. فعن هذه المشكلة أجاب البعض أن مراتب الوجود في السلسلة النزولية عند الفلاسفة أربع، هي العقل والنفس المجردة والنفوس المنطبعة والأجسام، فالثلاثة الأولى علة لما تحتها، وليس شيء من الأجسام علة لما بعده، بل الأفراد المتوالية معدات لتاليها. وعليه فإن العلم الإلهي التفصيلي له أربع مراتب، وليست هناك علل غير متناهية حتى يلزم منها علوم غير متناهية. والواقع إن عدم وجود علل لا متناهية لا ينفي بالضرورة وجود علوم غير متناهية، بل وجود الحوادث والمعدات غير المتناهية هي مبرر العلم الشهودي غير المحدود، كما أن إحاطة الحق بجميع الأشياء أزلاً وأبداً يقتضي أن تكون ذاته وعلمه الشهودي غير متناهيين، ولا تشكل هذه المسألة مشكلة لدى الفلاسفة باعتبارهم لا ينكرون العلم اللامتناهي الذي يلزم عن تلك الذات غير المحدودة. على أن الكيلاني دفع شبهة مفادها أن معلومات الحق لما كانت غير متناهية بالفعل فإنه على ذلك يلزم وجود أمور غير متناهية بالفعل أيضاً، وهو ما يبطله برهان التسلسل الممتنع. فأجاب عن هذه الشبهة وهو أن ذلك البرهان لا يجري في الأمور المترتبة، فالاجتماع شرط في جريان البرهان، مع أنه قد يقال أن وجود معلومات غير متناهية بالفعل يقتضي وجود أمور مجتمعة وغير متناهية فعلاً، استناداً إلى علاقة العلية وما تتضمنه من اقتران ومعاصرة، فهي شبهة لا تختلف عن شبهة العلم الشهودي وعلاقته بحضور كل الكائنات أزلاً وأبداً. ثلاثة، وهناك شبهة ترى أن العلم الشهودي للحوادث المتغيرة لا بد أن يكون متغيراً هو الآخر، وهذا ما ألزم القائلين بالعلم الشهودي إلى الاعتراف بكون حضور تلك الحوادث بالنسبة إلى الذات الإلهية هو حضور ثابت ليس فيه عدم ولا غياب، لكن هذه النتيجة تقتضي أن تكون الحوادث ثابتة أزلاً وأبداً، فهي قديمة وأبدية، الأمر الذي يتسق ومنطق السنخية، حيث أن العلاقة التي تربط الشهود العلمي بالحوادث هي علاقة مبتنية على الإيجاد والسببية. أربعة، تبعا لنظرية اتحاد العاقل بالمعقول والحاس بالمحسوس وكذا الشاهد بالمشهود، فإن ذلك يفضي إلى القول بنظرية وحدة الوجود الصوفية، حيث يصبح الحق عين الكل باعتباره يشاهدها كلا من غير غياب. 5. بالإضافة إلى ما سبق، هناك مشكلة تتعلق بكيفية علم المبدأ الحق بالمعلومات، إذ بحسب منطق السنخية يلزم ألا يكون هناك علم بها، باعتبار أن الحق يمثل عين صور الأشياء جميعاً، فالمعلوم هو الموجود، والموجود هو المعلوم، وما ليس بمعلوم فهو غير موجود، كذلك فإن ما ليس بموجود فهو غير معلوم، الأمر الذي يفضي إلى نفي الكثير من العلم كالمفاهيم الشرطية والاعتبارية مثل مفهوم الواجب والممتنع كما نبه عليه الفخر الرازي. وعلى الرغم من أن بعض الفلاسفة كابن سينا كان صريحا في نفيه لمثل هذا العلم، إلا أنه لم يعطي تفسيرا حقيقيا للمسألة، إنما نجد التفسير الحقيقي لدى ابن رشد في تلخيصه لمذهب قدماء الفلاسفة وعلى رأسهم أرسطو، فذكر أن هؤلاء لما وقفوا بالبراهين على أن الحق لا يعقل إلا ذاته، فإن ذاته تكون عقلا بالضرورة، والعقل إنما يتعلق بالموجود لا بالمعدوم، وليست هناك موجودات إلا هذه الموجودات التي نعلمها، وعليه لابد أن يتعلق العقل بها دون سواها. وحتى ما قد يقال بأن الفلاسفة إنما نفوا علمه بالمعدومات لكون علمه هو نفس قدرته وإرادته، والمعدوم لا إرادة ولا قدرة عليه، فحتى هذا التفسير لا يصح ما لم يكن إرجاعه إلى طبيعة العلاقة بين العلة ومعلولها، فالعلة تحمل كل ما لدى المعلول، وأن علمها بذاتها هو علمها بهذا المعلول على أتم وجه، وبالتالي فإن العلم لا يتعلق إلا بما هو موجود، سواء كان هذا الموجود واجب الوجود بذاته أو بغيره. لكن مع هذا حاول شيخ الإشراق السهروردي أن يثبت العلم بالمعدومات بطريقة متأخرة عن ذات المبدأ الحق، فظن أن علمه بالمعدوم يحصل من خلال تعينه في مدارك الآخرين، فهو رأي شبيه بما يعتقد بأن ما من شيء نفكر فيه إلا وله وجود فعلي ضمن عوالم أخرى موجودة، كالذي يبشر به الفيزيائي الأمريكي ماكس تيغمارك، ومن قبله الفيلسوف ديفيد لويس. وهذا الرأي لا يخلو من إشكالين، إحداهما أن من المفروض طبقا لمنطق السنخية أن لا يتعين شيء في عقول الآخرين إلا ويكون له أصل كامل في الذات الإلهية، مما يعني ضرورة أن تكون فكرة العدم متأصلة في هذه الذات، وإلا لما أمكن استحضارها من قبل مدارك الآخرين. أما الثاني فهو أن هناك معدومات لا يمكن للأذهان استيعابها لأنها غير متناهية، كما هو الحال مع القضايا الافتراضية المستندة إلى الواقع من قبيل التنبؤ بمصير الإسلام على فرض عدم مقتل عثمان، أو من قبيل مصير العالم على فرض انتصار هتلر في الحرب العالمية الثانية، وما إلى ذلك من تنبؤات غير متناهية للحوادث المعدومة. كما من التخمينات ما يعتقده البعض مثل ماكس تيغمارك بوجود كل العوالم الممكنة بأي وصف كانت، فهي تحمل كل شيء وتفسر كل شيء دفعة واحدة بما فيها الأكوان الملفقة غير المتناهية، وقد يكون كوننا منها. وعلى العموم إنه لا يوجد تبرير حقيقي لدى النظام الوجودي يثبت العلم الإلهي لهذا الشكل من التنبؤات لكونه يتنافى ومنطق السنخية. 6. على رأي الكيلاني أنه لا غنى للفلاسفة من الاعتقاد بوجود علم يسبق وجود الأشياء ويتقدم عليها كليا، وذلك لأجل إثبات الاختيار الإلهي، بل وإثبات التكليف والثواب والعقاب، وإلا بطلت جميع هذه الأمور، حيث يكون منشأ الأشياء الموجودة انعكاسا فعليا لما عليه العلم الإلهي، وهذا ما جعله يعد العلم تابعا للمعلوم وليس العكس. مع أن ما يتحدث عنه الكيلاني إنما هو خارج المنظومة الفلسفية، لكونه يصطدم مع ما تتطلبه القوانين العلية من المعاصرة بين العلة والمعلول، وكذا العلم والمعلوم، فالتقدم المعترف به عند الفلاسفة هو تقدم الرتبة، أي تقدم رتبة العلة على معلولها، والعلم على المعلوم، وبالتالي فإن إسبقية العلم على وجود الأشياء هي إسبقية رتبة، وإن مبرر هذه الأسبقية مستمد بحسب منطق السنخية من علم الذات الإلهية بنفسها وبغيرها، تبعاً لمبدأ العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، أو لمبدأ بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولا علاقة لكل ذلك بقضية الاختيار، وكذا إثبات التكليف والثواب والعقاب. النقطة السابعة: إن منهج النظام الوجودي لتحديد العلم الإلهي يستلزم الجبر المحض، وذلك سواء أخذنا بطريقة الفلاسفة أو بمسلك العرفاء، فبكلا النهجين إن إيجاد العالم يستند إلى علمه بالعناية، والعناية عند الفلاسفة هي العلم بالنظام الأتم للعالم والذي يمثل عين ذاته. ولا شك أن هذا التقدير لا يدع فرصة لتبرير وجود علم ببقية النظم الممكنة باعتبارها من المعدومات، الأمر الذي يتنافى مع شرط حصول الاختيار، فالأخير لا يتحقق إلا مع وجود إمكانين معلومين على الأقل، كي يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، مما يعني أن علم الحق بالعناية يصبح فاقداً لبعض وجوه العلم والاختيار معاً، إضافة إلى أن اعتبار علمه وتعقله عين الوجود والإيجاد وفي حد ذاته مما يستلزم نفي الإرادة والاختيار. والشيء ذاته ينطبق على نظرية العرفاء، فالعناية الإلهية كما يحددها القيصري على قسمين: قسم تقتضيها العين الثابتة باستعدادها فتكون العناية تبعاً لها، وقسم تقتضيها الذات الإلهية للعين الثابتة، والقسم الأول هو بحسب الفيض المقدس المترتب على الأعيان وأحوالها واستعداداتها، أما الثاني فهو بحسب الفيض الأقدس الجاعل لها والاستعداداتها، وهذه العناية متبوعة إذ يترتب عليها الفيض الأقدس. والملاحظ أنه سواء كانت العناية بحسب الفيض الأقدس أو المقدس فإنه لا مجال للإرادة والاختيار مطلقاً. هكذا كنا أمام أربع نظريات تعبر كل منها بطريقتها الخاصة عن علم الذات بالآخر، لكنها جميعاً لا تخلو من الإشكال والعيوب كالذي مر علينا. الأولى صورية بعد الذات الإلهية كما هي نظرية الفارابيين، والثانية صورية ضمن الذات الإلهية كالتي حددتها نظرية ابن رشد، والثالثة شهودية حضورية كما تتمثل في نظرية السهروردي، أما الرابعة فهي جامعة للنظريتين الأخيرتين كالتي جاءت على لسان صدر المتألهين.